السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم أن الحديث عن أشراط الساعة ينبغي أن يقف عند الحديث عن الرجعة، والمراد بالرجعة أن هناك قوما مؤمنين وقوما كافرين الذين محضوا الإيمان ومحضوا الكفر، هؤلاء يمكنهم أن يرجعوا إلى الدنيا. إذن الأمور لا تسير كما نتصور، حياة في آخرها ظهور الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف، ثم تقوم القيامة، ثم تكون الساعة. الأمور لا تسير هكذا، وإنما حياة ثم يظهر الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف، وفي ظهوره تبدأ الرجعة، فيرجع بعض الموتى في زمانه. والروايات واضحة الدلالة في أن الرجعة تستمر بعده سلام الله عليه، وأن أول من يخرج هو الإمام الحسين عليه السلام، ثم يخرج الإمام أمير المؤمنين، ثم يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وباعتبار غرابة هذا المفهوم ينبغي أن نرى حظه من الصدق والصحة. ما هو موقعه عند علمائنا الأبرار؟ ماذا يقولون عنه؟ ما هو موقعه قبل ذلك في القرآن الكريم؟ ما هو موقعه من حيث الوقوع والتحقق في الأمم السابقة؟ هذا المفهوم الغريب لا يمكن ببساطة أن نقبل به، كما أننا في نفس الوقت لا يمكننا ببساطة أن نتجاوزه ونرفضه. بكل أسف، الطابع العام في كثير من ألوان الفكر الإسلامي هو طابع انهزامي، طابع يراعي ما يؤمن به الفكر المادي ويتحرك على أرضية الفكر المادي. كثير من الناس إذا وصل الحديث إلى أمر غيبي ربما يخجل ويقول إذا سمعنا بعض النصارى أو من الأديان الأخرى بعض الناس ربما قالوا ما أقل وأضعف عقول هؤلاء. الواقع نحن ينبغي أن نتصرف في مسائلنا الفكرية بمعزل عن قناعات الآخرين. ماذا يقول هؤلاء؟ هل ترضيهم هذه الأفكار أم لا ترضيهم؟ أصلا ما دخلهم في أفكارنا؟ نحن لنا أصولنا وأسسنا ومقاييسنا، وفي هذا الإطار نتحرك. الرجعة ينبغي أن نتعامل معها كما سيتضح على أساس أنها جزء من المعتقد. لا يمكننا أن نتنكر للرجعة، يعني أصل الرجعة أن هناك قوما مؤمنين وقوما كافرين يرجعون إلى الحياة الدنيا. هذا الأمر جزء من المعتقد ينبغي أن نعتقد به، وكل التفاصيل التي ترد إن شاء الله توصلنا إلى هذه النتيجة. أما تفاصيل الرجعة فذلك أمر آخر، أصل الرجعة غير تفاصيلها. هناك رأي يتبناه السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان رضوان الله تعالى عليه، يقول: الرجعة وظهور القائم ويوم القيامة، هذه الحقائق الثلاثة وهي بالترتيب: أولا ظهور القائم صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثانيا الرجعة، وثالثا يوم القيامة. هذه الأمور هي حقيقة واحدة لكنها ذات مراتب. ما المراد بهذه العبارة؟ المراد أن القيامة ما هي في حقيقتها؟ القيامة في حقيقتها ظهور الحقائق دون أي حجاب، يعني وجود الله تعالى يصبح مفهوما تماما دون أي حجاب. آيات الله، الملائكة، الآخرة، الجنة، النار، الصراط، الحساب، كل هذه التفاصيل تصبح واضحة تماما. قيمة الدنيا وأنها لا شيء تصبح واضحة تماما. يوم القيامة تصبح هذه الأمور واضحة تماما. فيوم القيامة إذن هو يوم ظهور الحقائق. الرجعة ما هي؟ الرجعة هي يوم ظهور الحقائق بمرتبة أقل. ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو يوم ظهور الحقائق بمرتبة أقل. إذن ظهور الإمام المنتظر والرجعة ويوم القيامة، كل هذه الثلاثة حقيقة واحدة لكنها ذات مراتب. السيد الطباطبائي رضوان الله عليه يتبنى الرجعة بكل قوة ويدافع عنها، كما ورد ذلك في الجزء الثاني من تفسير الميزان فليراجع. إذا جئنا إلى البحث الذي كنت بصدده في آخر الدرس المتقدم، وهو الرجعة في الأمم السابقة، قبل أن نعرف بعض آراء علمائنا في الرجعة لنعرف هل حصلت الرجعة في الأمم السابقة أم لم تحصل. ذكرت آية واحدة في الحديث السابق حول هذا الأمر. في القرآن الكريم آيات كثيرة تحدثنا عن أنواع من الرجعة تحققت. الرجعة شو المراد فيها؟ مراد أن واحد ميت ويرجع للدنيا، الرجعة. القرآن الكريم يحدثنا عن كثير من الرجعات. أهل الكهف رجعوا، وعزير رجع، الذين أحياهم نبي الله عيسى رجعوا، الذين كانوا مع نبي الله موسى وأخذتهم الصاعقة أيضا رجعوا، الذي تتحدث عنه بعض الآيات في سورة البقرة، القتيل، قتيل بني إسرائيل الذي أمر الله تعالى أن يضرب ببعض لحم بقرة أمر بنو إسرائيل بذبحها أيضا رجع إلى الدنيا. كثير من الرجعات تحققت بنص القرآن الكريم. هذه الرجعات التي تحققت في الأمم السابقة تعطينا فكرة عن إمكانية تحقق الرجعة في هذه الأمة. هذه الرجعات على قسمين: القسم الأول منها شخصي، يعني مثلا شخص واحد أو اثنين أحيانا، يعني ليس الذين رجعوا مجموعة كبيرة، هذا المراد بأنه قسم مميز. والقسم الثاني تحدثنا الآيات فيه عن مجاميع كبيرة رجعت، علما بأنه من الناحية العلمية والعقلية إذا ثبت وقوع الرجعة لشخص يصبح هذا الأمر ممكنا لسائر الناس. إذا بس واحد مات ورجع طاب بصير هذا الأمر من الناحية العقلية ممكن لأي واحد تاني إذا تحققت له نفس الظروف والشروط. إذن هناك موارد كثيرة في القرآن الكريم، لا يمكن أن أستعرض كل هذه الآيات لأنها تحتاج إلى وقت طويل، أذكر بعض النماذج من القسم الأول، يعني الرجعات الشخصية، رجعات المحدودة الفردية، وبعض النماذج أيضا من القسم الثاني، الرجعات الجماعية. من القسم الأول قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم يعني ادافعتم، يعني وقع صراع بينكم. والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. خلاصة تفسير هذه الآية أن هناك شخصا من بني إسرائيل عندما قسموا 12 سبطا في زمن نبي الله موسى، أسباط يعني 12 فئة 12 قسم، في زمن نبي الله موسى وفي زمن تقسيمهم هذا، جاء شخص وقتل ابن عمه، قتل ابن عمه. بعد ما قتل ابن عمه شو سوى؟ قام جنازته وحطه بطريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل، واتهم هذا الشخص هذا السبط بقتله. وقعت الفتنة. طبعا هذا الإنسان اللي قتل له ناس بدني فأروله، وقعت الفتنة فادارأتم فيها، يعني بدأ الصراع المدافعة في هذه النفس التي قتلت. جاءوا إلى نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قالوا له: ما الحل؟ قال: اذبحوا بقر. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ مشكلة بني إسرائيل اللي بيستعرض آيات القرآن الكريم، مشكلة الأساسية عند اليهود هي عدم وجود روح التعبد عندهم، يعني روح الطاعة لله تعالى مش موجودة عندهم. المشكلة الأساسية في بني إسرائيل دائما امتحاناتهم اللي كان الله عز وجل يخضعهم إلها امتحانات في مسألة الطاعة، هل يطيعون أم لا. مثلا: إن الله مبتليكم بنهر، بدنا نمرق مطرح في نهر مي، شو الاختبار اللي لهم؟ إنه اللي ما بيشرب منها النهر بيكون مؤمن، واللي بيشرب مش مؤمن إلا إذا غرف له غرفة واحدة بس، يعني يمسك بكفه هيك وبيشرب، معلش مسموح هذا. مع ذلك فشربوا إلا قليلا منهم، مع أنه مسموح للواحد يشرب شوي، ومرأة مرئي من حد النهر. يعني هذا الشعب بروح التعبد عنده مش موجود. خلينا ندرك نحن هالمسألة. مسألة اذبحوا بقرة مسألة سهلة جدا، لأنه ما عندهم روح تعبد. قالوا: شو هي هالبقرة؟ أتتخذنا هزوا؟ شو هي؟ شو مواصفاتها؟ في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: فلما شددوا شدد الله عليهم. لو أنهم من الأول ذبحوا أي بقرة لكفاهم ذلك، ولكن عندما شددوا شدد الله عليهم. ما هي البقرة؟ ظلوا يدوروا إلى أن طبعت المواصفات على بقرة معينة. ما هي قصة هذه البقرة؟ قصتها أنها كانت لشخص يعيش مع ابنه في مكان، الابن تاجر، بيجوا ناس بدن يشتروا السلع البضاعة من عند الابن، مفاتيح التجارة وين؟ تحت راس الأب والأبنين. برا بوالده قرر أن لا يوقظ والده من النوم، بدو شيء تعبوا بدو شيء يزعجوا، ربما كان مريض أو شيء لخصوصيات، تروح عليه التجارة بس ما بدو يزعج أبوه. هذا الإنسان البار استيقظ أبوه، عرف بالخبر، أنس من ابنه، قال له: عندي بقرة سوف أعطيك هذه البقرة. أعطاه البقرة بدل الخسارة اللي راحت عليه. هذه البقرة انطبقت عليها المواصفات، آخر المواصفات التي نقلها نبي الله موسى. ذهبوا لشراء هذه البقرة، هو عارف أنه محتاجين البقرة وسيشترونها، ربما أيضا في حيثيات أخرى جعلته يتمسك بهذا الموقف، قال لهم لا أبيعها إلا بملء إهابها ذهبا، ملء جلدها ذهب، إن المضطرين اشتروها منه. روي عن الإمام الصادق عليه السلام وكذلك يفعل البر بأهله. محل الشاهد أنه أخذوا البقرة ضربوه ببعضها، هلا بعضها شهوي، بعض الروايات أنه بالذيل، الروايات بالفخذ، مش مهم، ضربوه ببعضها فأحياه الله. من قتله؟ قال فلان ابن عمي، بعض الروايات رجع مات. هذا تحقق في هذا المورد رجعة، ولكنها رجعة فردية. أيضا قصة عزير سمعناها بشكل أو بآخر وتقدمت الإشارة إليها، ولكن أعرضها باختصار بشكل متكامل. قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يعني ما خرب وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ننشزها يعني نرفعها الناشز المرتفع يعني العظام إما أنها ترتفع من الأرض فتلتقي في هيكلها أو أنها كانت مرمية مضطضعة فرفعت كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا الشخص إما عزير وإما إرميا وإما الخضر في عدة آراء، وكأن سيد الطبقائي رضي الله عليه يميل إلى أنه إرميا مش عزير. القرية التي مر بها في بعض الروايات أنها بيت المقدس بعد أن خربها نبوخذنصر دمرها، مر على هالمدينة وهي مدمرة قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. طبعا ليش قال هيك؟ مش مؤمن عنده شك؟ كلا، من قبيل قول إبراهيم نبي الله عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني زيادة اطمئنان. إذن مر على هذه القرية وهي مدمرة المدينة، طبعا القرآن الكريم حتى المدينة بيستعمل إلها لفظة قرية لأن المدينة بالنسبة إلنا كبيرة لكن هي حقيقة بتظل شغلة صغيرة. أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. مات مثلا نقول الصبح يعني كان ماضي من النهار مقدار كم ساعة، فكان باقي من النهار كم ساعة بس أيمتى؟ بعد 100 سنة. وشو تصور؟ تصور انه هالكم ساعة هول ينام بمجرد ما أفاق أدرك ما حوله الأكل مبين بعضه طبيعي. قال الله تعالى له انظر إلى طعامك وأما الحمار كرمكم الله فكانت عظامه متلاشي متناثرة وانظر إلى العظام. ليش الآية الكريمة ما فيها فانظر إلى طعامك وشرابك وحمارك؟ فانظر إلى طعامك وشرابك حول كون موجودين قدامه، بس الحمار كرمكم الله لم يكن موجود، كانت موجودة عظامه، وإنما أمامه بدأت العظام تتصل ببعضها. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ثم اكتست العظام لحما أدرك أنه بقي 100 عام وأنه عندما قال لبثت يوما أو بعض يوم كان مخطئا ثم رجع إلى بيته. في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه عندما كان في سفره كانت امرأته حامل وكان عمره 50 سنة. رجع إلى البيت بعد 100 سنة، ابنه عمره 100 سنة وهو عمره 50 سنة. البي عمره 100 سنة، البي عمره 50 والابن 100. هالأمور خلينا نفكر فيها منيح. كل الشغلات اللي منشوفها إنه لا إلا هيك وما بتركب عقل، مش صح. إذا شغلي ما بتركب عقل ممكن يكون عقلي مش ضابط. يعني إذا شغلي ما بتركب على عقل الإنسان في احتمالين أو 3 احتمالات، احتمال إنه يكون العقل مش ضابط، هذيك الشغلة مش ضابطة، 2 مش ضابطين. ليش لما شغلي ما بتركب عقلي بتكون هي أكيد غلط؟ مين اللي قال هيك؟ إذا العلم بيقول هيك، المنطق بيقول هيك. إذن ممكن يعني إذا واحد بده يحذر حذيرة، بجوز إنه مثلا الابن يكون أصغر من أكبر من بيه، إيه بصير مثل هذا الزلمة. أو مثلا ينقل أنه رجع إلى البيت وفيه أخوه، أخوه ما يزال في الحياة الدنيا وهو غاب هذه المدة ورجع وأصغر من أخيه بكثير أصبح طبعا. أخذ يحدث أخاه، قال يا هذا ما أشبه معلوماتك واطلاعك بأخي، وأنت من أعرف الناس بما كان يحدث بيني وبين أخي. قال أنا أخوك. هذا الإنسان أحياه الله تعالى. أيضا في بعض الروايات أنه نبوخذ نصر كان قد أحرق التوراة، كل نسخ التوراة، لكن هو هذا كان حافظ التوراة فأملاها. وإذا بهرم عجوز يقول حدثني أبي أن جدي دفن التوراة طمع يعني في الكرم الفلاني في المكان الفلاني، خذوني لكي آتي بالتوراة. اتذكر هو التوراة بدني أشوفه أنه هذه التوراة اللي أراها صح نفس التوراة ذي. راحوا جابوا النسخة قارنوا وشافوا أنه ما في حرف تفاوت أبدا. هذه القصة في القرآن، في القرآن الكريم، ما هو الهدف من إيرادها والتأكيد عليها وعلى أمثالها؟ مش الهدف أنه مسألة الآخرة تظل واضحة بأذهاننا بشكل أقوى، يعني أنه تصير رجعة في هذه الأمة مسألة طبيعية ممكنة جدا. وهناك آيات كثيرة من هذا الباب. نبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموت، جاءه الأمر الإلهي، فخذ 4 من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن إليك يأتينك سعيا. خذ 4 طيور، الروايات بتقلنا أنه أخذ 4 طيور قطعهم ووزع أجزاؤهم على 9 جبال، 9 جبال، رواية تانية 4 جبال، ثم وضع المناقير في يديه، مناقيرهم مناقيدهم بديه، ودعاهم بإذن الله تعالى فتطاير الريش وطايرت الأجزاء اتصلت. هذا معنى أن الله يحيي الموتى. يعني المسلم من بيقول يا محيي الموتى أو بيقول إن الله على كل شيء قدير، لازم يكون عنده وضوح بهالمسائل. هذا معنى حتى أتانا اليقين، نكون موقن بهالأمور تماما، يعني يعبد الله تعالى. مش إنه هاي الكلمة بتنقال. وهناك من هذا القسم أيضا موارد أخرى في القرآن الكريم. أما القسم الثالث أن هناك رجعات جماعية، قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ما هي قصة هاتين الآيتين؟ نبي الله موسى كل الآيات البينات التي أتى بها لقومه لم تقنعهم. يعني تصوروا أن اليهود بعد أن رأوا أمامهم الآيات العجيبة، الضفادع، القمل، الدم، الأمور اللي كانت تحدث لفرعون وجماعته، أنه انتلت بيوتهم وديارهم كلها ضفادع، صار أي إناء يأكلوا فيه إلى أدم. أيضا كرركم الله الأمل تلاهم، كله تضييق عليهم حتى يؤمنوا وحتى يخلوا بني إسرائيل يروحوا مع النبي موسى. آخر شيء هربوا بني إسرائيل مع النبي موسى، لحقهم فرعون وجماعته، أغرق الله فرعون ومن معه، وفتح الله لهم طريقا في البحر، أضرب بعصاك البحر، ضرب النبي موسى مره بقلب البحر. مع ذلك لما بعدوا شوي صاروا بدهم، شافوا ناس عم يعبدوا صنم، قالوا عملنا الله إلنا مثل هذا والعياذ بالله. بعدين عبدوا العجل، شيء مش معقول. الآيات كلها لم تقنعهم، هؤلاء الناس اليهود وجودهم وجود خطر. الآن تركيبتهم على البشرية مش تركيبة عادية، اللي بيستعرض خصائصهم في القرآن الكريم يجد فيها الشيء العجيب. في إحدى المرات كل البيانات التي أتى بها نبي الله موسى لم تقنعهم، قالوا له نريد أن نسمع كلام الله، نحن بدنا نسمع، مش أحرار بس أنت بتسمع، نحن بدنا نسمع. طيب نقى من قومه اختار 70 رجلا، مين هؤلاء مثلا أحسن الناس الموجودين، أخذهم راحوا معه للمناجاة، سمعوا كلام الله تعالى، الكلام المنسوب له عز وجل. شو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ما تبينه هذه الآية أو هاتين الآيتين. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، مش بس نسمع بدنا نشوف، والعياذ بالله، حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ماتوا. نبي الله موسى قال يا ربي وبما أرجع لقومي ماذا أقول لهم؟ فأحياهم الله تعالى، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. إذن هذه رجعة، 70 واحد رجعوا، لأن الرجعة في الأمم السابقة وقعت، القرآن الكريم عم يحكي عنها بملء الوضوح. أيضا من الرجعات الجماعية قوله تعالى، تقدمت الإشارة إلى هذه الآية، هي الآية الوحيدة التي ذكرتها لكن باختصار شديد في الدرس السابق. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هؤلاء قوم فروا من الطاعون، هربوا، كانت النتيجة أنهم ماتوا جميعا. مر رجل صالح منهم، كان مكان آخر مش كان معهم، مر هذا الصالح عليهم وقد تلاشت أجسامهم، تناثرت عظامهم، دعا الله تعالى فأحياهم الله وعادوا إلى الدنيا وسكنوا البيوت وتزوجوا وتناسلوا، عاشوا كأي ناس عاديين. هذه رجعت أكثر من 70 وهم ألوف بنص القرآن الكريم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إذن الرجعة في الأمم السابقة مسألة طبيعية جدا، لا يستطيع الإنسان المسلم الذي يؤمن بالقرآن الكريم إلا أن يسلم بهذه الحقيقة. إذا جئنا إلى آراء العلماء، طبعا نحن أي مسألة بدنا نعتقد فيها بدنا نشوف إنه كبار علمائنا شو بيقول. سأذكر 6 آراء لستة علماء، 3 من المتقدمين و3 من المتأخرين، لنرى أن مسألة الرجعة عند هذه النماذج من علمائنا كيف كانت، كيف كان التعامل معها، وما هو موقعها في ذهن علمائنا الأبرار ونفوسهم. طبعا طبعا إذا لم يتسع المجال الليلة لكل هذه الآراء فعلى الأقل لبعضها. أولا الشيخ المفيد رضوان الله عليه، الشيخ المفيد أجمع السنة والشيعة على غزارة علمه وعلى تقواه وزهده وورعه، وهو غني عن التعريف بالنسبة لكل من له أدنى اطلاع على ترجمة علمائنا الأعلام. الشيخ المفيد مدرسة قائمة بذاتها وحده مدرسة، ويتصدى أحياناً لنقاش آراء بعض كبار علمائنا وبلغة علمية قوية متينة جداً، ويجيب عليه. سئل ذات مرة: ما معنى ما يروى عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس منا من لم يقل بمتعتنا ولم يؤمن برجعتنا؟ أهي الرجعة، يعني أهي حشر في الدنيا مخصوص للمؤمن أو لغيره من الظلم الجبارين قبل يوم القيامة؟ عم يسألون أنه شو معنى ليس منا من لم يؤمن برجعتنا؟ الرجعة شو هي؟ هي حشر مخصوص للمؤمنين أو لغير المؤمنين قبل يوم القيامة؟ فأجب، بيّن رأيه في مسألة المتعة، ثم انصرف الحديث عن الرجعة وقف. وأما قوله عليه السلام: من لم يقل برجعتنا فليس منا، فإنما أراد بذلك أن الله تعالى يحشر قوما من أمة محمد صلى الله عليه وآله بعد موتهم قبل يوم القيامة، وهذا مذهب يختص به آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الكلام واضح في أن الشيخ المفيد يعتقد بالرجعة، ويقول أنها من مختصات مذهب أهل البيت عليهم السلام. ثم يقول: والقرآن شاهد به، قال الله عز وجل في ذكر الحشر الأكبر يوم القيامة: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال سبحانه في حشر الرجعة قبل يوم القيامة: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. فأخبر أن الحشر حشران، عام وخاص. كمان واضح أنه عم بدافع عن الرجعة بقوة، من هو الشيخ المفيد، إلى أن يقول: والرجعة عندنا تختص بمن محض الإيمان ومحض الكفر دون من سوى هذين الفريقين. يعني واحد إيمانه مش كامل وكفره مش 100%، أو ما بيرجعوا على الدين، إما بيكون محض الإيمان أو محض الكفر. فإذا ردهم الله تعالى، هم شو بدي يبين؟ هم في شبهة أرجو الالتفات إلها، أنه ممكن واحد يقول: طيب إذا رجعوا الكفار على الدنيا، معقول بعد ما شافوا الموت وشافوا العذاب، شافوا كيف تقبض الأرواح سؤال منكر ونكير، مروا بمرحلة: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. بعد كل هالمشاكل اللي شافوها بس يرجعوا للدنيا، بيرجعوا للمعاصي كمان، معقول حدا بيصدقها؟ الشيخ المفيد رضوان الله عليه يجيب عن هذه الشبهة فيقول: فإذا ردهم الله تعالى على ما ذكرناه، أوهم الشياطين أعداء الله عز وجل أنهم إنما ردوا إلى الدنيا لطغيانهم. بيرجعوا الكفار، الشياطين بيلحقوهم بيقول لهم: أنتوا عيدكم كنتوا بالدنيا كفار، رجعناكم للدنيا. يعني الشيطان رجعهم، الشيطان يوهم أعداء الله بهذا. طبعا في جواب تاني هلأ بيجي كمان: فيزدادوا عتوا، الكفار اللي بيرجعوا للدنيا يزدادون عتوا، فينتقم الله تعالى منهم بأوليائه المؤمنين ويجعل لهم الكرة عليهم، فلا يبقى منهم إلا من هو مغموم بالعذاب والنقمة، والعقاب، وتصفو الأرض من الطغاة، ويكون الدين لله تعالى. بعد أن ببين الشيخ المفيد أن الرجعة اللي بتصير بآخر الزمان خاصة بأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني برجعة آخر الزمان ما بيرجع حدا من الأمم السابقة. كلام الشيخ المفيد رضوان الله عليه يرد على هذه الشبهة، وله أيضا شبهة التي ذكرت، وله رد آخر. يقول: إذا قال قائل إن هؤلاء الكفار بعد أن ماتوا كيف يرجعون إلى العصيان؟ يقول: نجيبهم بقول الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله عز وجل عم بيقول إنه في ناس كفار إذا رجعوا للدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه، بيرجعوا بيرتكبوا الحرام، لأنه اللص المجرم الجاني اللي صار له 100 سنة لص، المسألة صارت بدمه، يعني هذه حقيقته صارت هيك، ولذلك يخلد في النار. عندنا نحن تفسير بالروايات إنه ليش أهل النار يخلدون في النار؟ لأنهم لو كانوا يعيشون 1000 سنة لكانت هذه حياتهم، المحرمات دأبهم، ولذلك يخلدون في النار. يعني قد ما يعيشوا بيظلوا مرتكبين المعاصي. والمؤمنين أيضا يخلدون في الجنة، لأنهم لو أنهم عاشوا الحياة كلها الخلود مثلا في الدنيا كانوا بظلوا على الإيمان. إذن مسألة أن الكفار بعد الرجعة يرتكبون المعاصي مسألة طبيعية، القرآن الكريم جاوب عنها. هذا الكلام من الشيخ المفيد رضوان الله عليه يوضح لنا آيتين من كتاب الله تعالى. الآية الأولى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. في عنا عدة آيات في القرآن الكريم ليظهره على الدين كله. السؤال: إذا ما كان في مفهوم رجعة أنه بيرجع مؤمنين، بيرجع أهل البيت عليهم السلام وبيحكموا العالم، إذا ما في هيك مفهوم، أين هذه تتحقق ليظهره على الدين كله؟ متى يتحقق هذا المفهوم القرآني أن الإسلام يعم الكون ويظهر أنه هو وحده الحق والأديان الأخرى ما بتعود تبين؟ أنت بصير هذا كلام الشيخ المفيد بيقلنا أنه هذا بالرجعة بيتحقق، لأنه شو بيعبر؟ هو: تصفو الأرض من الطغاة ويكون الدين لله تعالى. هذه آية بيوضحها كلام الشيخ المفيد. الآية الثانية في القرآن الكريم قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. في عنا عذاب أدنى وعذاب أكبر، وارد بالتفسير أن العذاب الأدنى هو عذاب الرجعة. هذا اللي بيحكي عنه الشيخ المفيد، فيقول: فلا يبقى منهم إلا من هو مغموم بالعذاب والنقمة والعقاب، يعني يذوقون العذاب في الدنيا ثم يردون إلى الآخرة فيذوقون العذاب الأكبر. كذلك نجد أحاديث كثيرة تؤيد مسألة الرجعة. سيد الطباطبائي رضوان الله عليه يقول: هناك حوالي 500 رواية في الرجعة. العلامة المجلسي يقول: هناك 200 رواية صريحة في الرجعة. يعني سيد الطباطبائي عم يحسب كل الروايات، العلامة المجلسي عم يحسب الروايات الصريحة. إذن هذا العدد الكبير من الروايات ينبغي الوقوف عنده، لكن لا بد من بقية آراء العلماء، لأن الحديث له طابع خاص، رغم أني كتبت بقية آراء العلماء فأكتفي هذه الليلة بهذا المقدار، وأسأل الله عز وجل أن يوفق لمتابعة الحديث في الأسابيع القادمة. إلى أرواح شهداء الإسلام وإلى جميع موتانا المؤمنين خصوصا المنسيين منهم، نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة 3 بأعلى الصوت على حب الزهراء.